وكما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء أن قوله أجمع العلماء على أن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا نزلت في حق من تاب. فإذا قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية، فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة لقوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، في آيات كثيرة في هذا المقام. وهنا في هذه الآية بحث، وهو أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به في النكرة في سياق النفي. ومن المتقرر في الأصول أصول الفقه وفي علم العربية أن النكرة في سياق النفي تعم، وهنا وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة هي المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع يشرك، لأن معنى الكلام إن الله لا يغفر شركا به والمصدر نكرة، وهذا يعني العموم، عموم الشرك. فيكون المراد هنا أن الله جل وعلا لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء كان أكبر أم كان أصغر أم كان في شرك الألفاظ وأشبه ذلك، بل إنما يقع فيه إما الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإما أن يؤخذ العبد به فيعذب عليه. وهذا اختيار جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، بناء على دلالة القاعدة الشرعية على ذلك. قال آخرون من أهل العلم إن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو عام، لأن أن يشرك نكرة أتت في سياق النفي فهي دالة على العموم، لكن العموم تارة يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة مراتب: عموم باق على عمومه، وعموم مخصوص، وعموم مراد به الخصوص. فيكون اللفظ عاما ولكن المراد به شيء خاص، كما في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه نكرة أيضا في سياق النفي بلم، وهذه تدل على عموم الظلم، لهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تذهبون إليه، فإنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فأفهمهم عليه الصلاة والسلام أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك، فإذا يكون اللفظ عاما ولكن المراد به خصوص الشرك، وهذا ما يسميه الأصوليون عموما مراد به الخصوص. ففي هذه الآية قال طائفة من أهل العلم اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأكبر، لأنه هو الذي نعلم من النصوص أنه لا يغفر، وأن صاحبه متوعد بالنار، كما قال جل وعلا مثلا في سورة الحج: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكما قال جل وعلا في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله في سورة المائدة من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من هذه شرطية، ويشرك فعل فيه الحدث فيه المصدر وهو نفر، وهذا يدل على العموم. لكن لما رتب الأثر وهو أن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبر، فقالوا هذه الآية مثل تلك. قال الأولون هذه الآية فيها عدم المغفرة، وعدم المغفرة لا يستلزم الخلود في النار، وهذا غير الآيات التي فيها الخلود في النار. فتلك الآيات دالة على أن المراد بالشرك الخصوص خصوص الشرك الأكبر لأن السياق يقتضي، وأما هذه فلا دليل عليها. وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين، وعليه يتم الاستدلال هنا، وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة أفاده الخوف من الشرك بالله جل وعلا، لأنه ليس ثم شركا على هذا القول يدخل تحت المغفرة، بل إن الله جل جلاله لا بد أن يؤاخذ بالشرك، فإن كان شركا أكبر فالخوف عظيم منه، فلا بد من معرفته ومعرفة وسائله ومعرفة أفراده حتى يحذره العبد، وإن كان شركا أصغر فلا بد أيضا من معرفته ومعرفة أفراده ومعرفة وسائله حتى يحذره العبد، لأن الجميع لا يدخل تحت المغفرة. فإذا قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يريد منه وضوح صورة الشرك ثم الخوف من الشرك وأثر ذلك الخوف، وهو أن يسعى العبد في تعلم التوحيد وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والأصغر حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الآخرة لأشياء يتساهل فيها في هذه الدار الثانية. هذه النقطة الثانية التي تكلم عنها الشيخ. الثالثة من المقدمات قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. دين الله الذي أرسل به الرسل هو الإسلام، والإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في الدعوة إليه كل رسول، فكل رسول أتى بالإسلام العام، وأما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فأتى بالإسلام العام والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. فالرسل من قبل مسلمون وأتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مسلمون، وإسلام من قبلنا دخول في الإسلام العام، وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. فما هو الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعا، أن يستسلم لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة، والطاعة هنا بحسبها طاعة لكل رسول جاء، كل أمة بحسب الرسول الذي جاءها، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا هذا الأصل هو الدين عند الله جل وعلا الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كل مخاطب بالإسلام الذي بعث به الرسول الذي أرسل إلى تلك الطائفة، وبعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا دين الله الذي أرسل به الرسل وهو مشتمل على تحقيق التوحيد لله وخلع الأنداد والكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحو ذلك من الآيات. فإذا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية، فتعلم دين نوح عليه السلام وتعلم دين إبراهيم عليه السلام وما خالف به نوح قومه وما خالف به إبراهيم قومه، وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى وما خالفوا به أقوامهم، وكذلك الدين الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وما خالف به أقوامه. إذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنه يسهل عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل. قال
بالنسبة للقول الأول لا يدخل في مصدر، يقولون أنه يدخل تحت المواجهة.
نعم.
طيب وقول الله عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك.
يعني الشرك الأكبر.
بدون ذلك
الشرك. الشرك الأكبر، أنا آية معروف في الشرك الأكبر. قال وعرفت ما أصبح هذه الأخيرة الرابعة من المقدمات، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. التوحيد تركه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا في بعض الأحوال. الأول الجهل به، والثاني العناد. والجهل قد يكون لعدم وجود من ينبه، وقد يكون للإعراض عن البحث فيه. والعناد والاستكبار هذا يكون مع العلم وإقامة الحجة، وكل من الأمرين مكفر. فمن لم يأتي بالتوحيد عن إعراض منه وجهل فهو كافر، ومن لم يأتي بالتوحيد ويترك الشرك بالله جل وعلا عن عناد واستكبار فهو كافر. لهذا قال العلماء الكفر كفران، كفر إباء واستكبار، كقوله جل وعلا فأبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني الإعراض، كما قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فليس كل من كفر كفر عن عناد و استكبار، بل قد يكون كفره عن الإعراض. ولهذا جاء في آخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام الدعوة رحمه الله الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يهمه أن يتعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهم هذه المسائل، معرض عن دين الله أصلا. وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح الناس غالب الناس فيه من الجهل بذلك، هذا من جهة الحكم على الواقع ذاك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل، أن الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الهباء والاستكبار. ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس، فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك سواء أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم عليه بالكفر يتنوع. فإن أقيمت عليه الحجة فهو والحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة ليفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله في التوحيد وبيان الشرك، فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه، فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا. وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه، لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زاني، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان قد أسلم للتو وزنى غير عالم بأنه محرم فالاسم باق عليه، لكن يعني اسم الزنا باق أنه زان واسم الزنا عليه باق، لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة. فإذا يفرق في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن، والأصل أنه لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، لقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة على العبد في الدنيا أو في الآخرة. قد يعامل معاملة الكافر استبراء للدين وحفظا له من جهة عدم الاستغفار له، ومن جهة عدم التضحية له، وأن لا يزوج، وأشبه ذلك من الأحكام. فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون. فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر، سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن هباء واستكبار. وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، أطلقوا عليه الكفر. وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكوال وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينفههم. الشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحو ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم. وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والاتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، أو حتى لا يضحي عن مشرك، أو يتولى مشركا، ونحو ذلك من الأحكام. فإذا نخلص من ذلك أن قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم، سواء أطلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهر لا الكفر الكامل الذي هو ردة مخرج من الدين أصلا، وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا، أو قلنا إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد، فهذا ينبئك عن أن غالب الناس اليوم كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالحق بين وواضح وجلي، من أراده أدركه، ولكن سبب عدم علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه، ولكن سببه إعراض من أعرض. قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لما؟ هل لأجل أن الحق خاف أو يحتاج إلى معلومات خاصة؟ بل السبب أنهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ذلك سبب عدم علمهم بالحق الإعراض. فهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم تعلم التوحيد والجهل به، هذا قد تجده في أناس من الخاصة، وقد تجده في دعاة، وقد تجده في بعض طلبة العلم. فمن أنعم الله جل وعلا عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة ضده ومعرفة أنواع التوحيد وبيان ذلك والأدلة عليه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه بل أكثر وأكثر وأكثر الناس فيه من الجهل بالتوحيد حتى وإن زعموا أنهم من أهله، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإنه لا شيء يعدل العلم بالتوحيد والعلم بضده والاستجابة لأمر الله بالتوحيد والاستجابة لنهي الله جل وعلا عن الشرك ووسائله، فإن العلم بذلك هو أصل الاعتقاد والعمل بذلك هو أصل الملة وأصل بعثة الأنبياء والمرسلين وزبدة الرسالات الإلهية. فمن رأى ما من الله به عليه من الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه، أفاده هذه الفائدة العظمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولهذا الفرح بفضل الله وبرحمته يعني بالدين وبالتوحيد وبتعلمه والإقبال عليه، هذا هو خير من كل ما يغشاه الناس من أمور الدنيا ومن الأمور التي يظنون أنها فاضلة بأمور الدين كالاهتمام بعلوم مختلفة أو بالاهتمام بأشياء متنوعة. فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه، لهذا خاف إبراهيم على نفسه من عبادة الأصنام فدعا ربه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وخاف على بنيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، هذا بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. فهنا إذا عرفت هذه المقدمات الأربع وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد والجهل بالشرك وعدم إعارة ذلك أو الاهتمام بذلك الاهتمام الواجب الذي يليق به بعظم مسألة التوحيد، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نرى أنه لا شيء لنا وإنما هو فضل الله جل جلاله، فالله ساق لنا هذا الفضل ويسر لنا ذلك بفضله وبرحمته، ثم نفرح بفضل الله وبرحمته كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التي غشيت بها ومن الله عليك بها فلا تتركنها إلى غيرها البتة حتى يأتيك اليقين، لأن هذه أعظم نعمة أنعم بها على العبد أن يكون عالما بالتوحيد عالما بضده مخالفا لأهل الجهل والجهالة. قال أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته في الدين والقرآن وفقه الدين وفقه القرآن والتوحيد والإسلام ونحو ذلك. ولهذا روى ابن أبي حاتم وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه دعا غلامه يوما إلى أن يخرج إلى إبل الصدقة الزكاة، فجمعت له خارج المدينة، فلما ذهب إليها اهتال غلامه من كثرتها، فقال لعمر فقال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته، فغضب عمر وقال كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته يعني القرآن في نزوله وتشريعه وما حدى الله هذه الأمة به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن كان ثم فرح فليفرح المرء بهداية الله جل وعلا له للالتزام بدين الله ومعرفة التوحيد والعلم به وما يتصل بذلك، فهذا هو الفضل. وبه تعلم أن المحروم من حرم وأكثر الخلق حرموا من هذا الفضل العظيم. ثم الفائدة الثانية قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا حرفت إلى آخره. الخوف العظيم ملازم، لأن الشيطان أضل الأكثرين، فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف. فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به، ومعرفة الشرك ووسائله والابتعاد عن ذلك، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى النهي عن الشرك جملة أو إجمالا وتفصيلا. هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على ذلك، فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحا به كنت مستمسكا به. ثم الخوف وهو الفائدة الثانية، الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا، فكلما التفت كلما رجعت لأجل شدة الخوف مستحضرا خوف إبراهيم وخوف عباد الله الصالحين. والخوف من الشرك لأجل أن لا يقع العبد فيه. وأنت ترى اليوم أن أهل هذه البلاد مثلا مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي قربتهم إلى الله جل جلاله بالتوحيد وبالبعد عن الشرك ووسائله، لكن لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات، من شركيات الألفاظ، وبعضها من الشرك الأصغر، وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق بعض الناس. وهذا نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية لأجل عدم الخوف من الشرك. فيكثر عند الناس أن يقولوا نحن أهل فطرة، والناس في هذا البلد أهل فطرة، فيستمرون أهل فطرة إلى متى؟ الأجيال التي بعد آدم عليه السلام كانوا على الفطرة، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن ما أمن أحد على دينه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان، بل ما يأمن إلا من يخاف، من يستحضر الخوف دائما، يحذر ويحذر ويستحضر الحذر، فإذا غابت عنه مسائل التوحيد راجع وتأكد وهكذا، وتفهم وحفظ وراجع ودعا حتى يثبت وحتى يستقيم له دينه. عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فقد يقولها وهو جاهل. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فقول الشيخ رحمه الله يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، من جهة أنه لا يلقي لها بالا، لأنه لا يعلم أنها مكفرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، يعلم أنها منهي عنها لكن لا يلقي لها بالا من شدة الخوف منها. لهذا قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، بكلمة يحصل الكفر سواء كان معتقدا لها يعني لما دلت عليه، أو كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله ناتج عن الإعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته. فإذا الإعراض لا يعذر به العبد إذا كان إعراضا مع التمكن من المعرفة، عنده أهل العلم يمكنه أن يسأله، عنده أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق، ثم هو لا يبحث عن ذلك، فهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة، أعرض مع قرب الحجة منه، فجهله لا بسبب خفاء الحق أو بسبب عدم وجود من ينبهه، وإنما جهله بها لأجل إعراضه. فإذا هنا ملحظ التفريق في الجهل، ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبه الحق، والجهل الذي سببه الإعراض. فالجهل الذي سببه الإعراض مع وجود من ينبه هذا لا يعذر به العبد. وأما الجهل الذي يكون لأجل عدم وجود من ينبه فإنه يعذر به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة، ولا يعذر به في أحكام الدنيا. فهو على كل حال متوعد هذا التوعد العظيم. إذا كان الإنسان قد يهوي في النار 70 خريفا، يعني يكون في أقعد قارها، هذا يعني أنه فارق نار الموحدين بكلمة يقولها، هذا من خاف هذا الشيء يلزمه أن يتعلم أسباب الردة وأسباب الكفر والكلمات التي قد يكفر بها وهو لا يشعر بذلك، وهذا مضبوط بضوابطه الشرعية. فإنه ليس كل من قال كلمة الكفر كفر. لهذا الشيخ قال هنا: إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، قد يقول ذلك وهو جاهل فلا يعذر في الجهل يعني في بعض أحواله، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. المشرك في أي زمان ومكان ما أشرك محادة لله ولرسله قصدا في المحادة، وإنما حصلت المحادة نتيجة لشركه، فهو إذ أشرك محاد. ولكن إذا قلت للوثني المشرك الجاهلي قلت أنت مبغض لله كاره لله جل وعلا محاد لله، يقول لا، لأنه يقول أنا ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله. فإذا لا يتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله، بل أشرك ليتقرب إلى الله، كما قال جل وعلا: ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله بعد ذلك: خصوصا إن ناقصت عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون معبودات، فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود لأنه مخالف لدين فرعون، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى لهم: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي واقد الليثي المعروف أنه قال: مررنا ونحن حدثاء عهد بكفر بسدرة، وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال العلماء: أصحاب موسى لم يكفروا، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يكفروا بتلك الكلمة، ولكن لو تبعها عمل لكفروا، لأنهم طلبوا شيئا عن جهل فلما بين لهم انتهوا. وهذا يفيد يعني قصة قوم موسى وقصة ذات أنواع، تفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد، وهذا يفيده الخوف لأن قوم موسى وهم خاصة أصحاب موسى منهم من قال تلك الكلمة، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ممن أسلم حديثا منهم من قال تلك الكلمة، مع أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعلمون ما يدخل تحتها من الأفراد، لكن جهلوا بعض الأفراد. هذا يفيد أن من دونهم لا بد أن يخاف الخوف الشديد، لأن جهله ببعض الأفراد أولى من جهل غيره. فإن أنعم الله عليه بمنبه له بعد الكلام يحجزه عن العمل وينبهه فهذا من نعمة الله عليه، وإن لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ إلها مع الله فإنه يكون قد نعقض بفعله توحيده. قال فحين إذن يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، وهذا لا شك أنه يوجب الخوف الشديد. إذن هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله تعالى فيه تهيئة نفس الموحد لكسف الشبهات التي يأتي بيانها، فهيأ نفسه ببيان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل رسول، وبين ديانة كل رسول، بين معنى التوحيد ومعنى ضده، وبين أن أكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه جهال به، وبين أن هذه المقدمات تفيدك أولا الفرح والثاني الخوف، وهذا تهيئة لنفسيتك حين تتلقى كشف تلك الشبه. فكشف الشبه إذن الذي سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك، وهذا يقيم حاجزا نفسيا قويا من أن تتلقى الشبهة تلقيا من أن تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحتا كما عليه علماء الكلام وأشباههم، دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا، ثم أن تكون حين تعرض لك جواب الشبه يكون في نفس الفرح بفضل الله بالتوحيد والفرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته أن كشفت لك الشبه. فإذا الشبه مزلة أقدام من جهة عرضها ومن جهة كشفها، فلا بد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحد، وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ رحمه الله. فأول الكلام قواعد علمية، والآن هذا الفرح والخوف قواعد نفسية حتى تكون في ما تستقبل من عرض الشبه ونقدها وكشفها تكون بين قواعد علمية محكمات لا تزيغ بعدها، وما بين تحسينات نفسية لا تتأثر بالشبه مهما جاء. فإذا جاءت الشبهة صار عندك خوف من ضد التوحيد وفرح بما أنت عليه من التوحيد، وهذا يجعلك في قوة وتحسن وأمان بفضل الله وبرحمته. فالحمد لله جل جلاله على ما أنعم به علينا من نعمة التوحيد ودراسته وتعلمه ونبذ الشرك والبراءة منه وبغض الشرك وبغض أهله ومعاداة أولئك وتبرع منهم قولا وعملا واعتقادا. ونسأله جل وعلا بكل اسم له حسن وبصفاته العلى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه الرحمة، وأن يجعلنا فرحين بذلك خائفين من ضده ما حيينا. نسأله جل وعلا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ينعم علينا ويتم نعمه ذلك بأن يتوفانا فهو راض عنا غير مغيرين ولا متبدلين. نعوذ بك اللهم من كل فتنة، نعوذ بك اللهم من كل فتنة تصدنا عن هذا الأمر الجلل في التوحيد ودعوة الأنبياء والمرسلين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نأخذ بعض الأسئلة. بالمناسبة في مواقف السيارات، أهل المسجد يودون من الإخوة أن يقفوا في المواقف الشرقية أو في المواقف الجنوبية في هذه الجهة لأن الوقوف في الجهات الضيقة قد تضيق على من يريد أن يخرج من بيته ونحو ذلك من بعض الإخوة. قال هنا فيها سيارتين ضيقة على أصحابها، يقول سيارة كابرس رقمها 205-053 ونيك 720-54-95. استحذر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر اخوانك، قد يكون واحد عندهم موعد يريد ان يستفيد من بعض تستفيد بعض الوقت من العلم ثم يذهب الى موعد مهم له، اما لمستشفى او موعد ضروري في مصالحه او لاهله او نحو ذلك، فلا تفترض ان الذي يحضر يحضر كل الفترة وانهم جميعا سيخرجون خروجا واحدا، لا تفترض هذا، بل استحضر ان منهم من سيخرج مبكرا، منهم من عنده كذا، ولا يفترض ان الذي سيحضر يتخلص من كل المشاغل، بل يقول احضر نفس ساعة استفيد بعض الشيء ثم اذهب الى بعض الاعمال، فليعن بعضكم بعضا على امر دينه ودنياه. هل صفة العلو ذاتية ام فعلية؟ لا، صفة علو الله جل وعلا ذاتية، هو جل وعلا لم يزل عاليا على خلقه سبحانه وتعالى، له علو الذات وعلو الصفات. نسأل الله بكل اسم له حسن، فهل هناك لله بعض الأسماء السيئة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. فأسماء الله جل وعلا حسنى حسنة، والشر ليس إلى الله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. يعني لو قال الداعي أسألك اللهم بأسمائك الحسنى، هل يفهم منه أن ثم أشياء غير حسنى؟ لا يفهم ذلك. طلبتها نشوف من أجل سلف الكفر الظاهر والباطن، هذا السؤال فيه طول بعض الشيء، ونقل قول بعضهم الكفر الظاهر والباطن هو ذكرت لكم تفصيلا، وأن الجاهل قد يكفر، قد يكون جهله عن إعراض مع وجود من ينبه، مثل مثلا واحد في هذه البلاد يجهل التوحيد ويعمل الشرك مع قيام الحجة وقيام الدعوة، هو كل يبلغ وأهل لم يبلغون وهم موجودون في المجلات وفي الصحف وفي مناهج التعليم وفي كلماتهم وفي الإذاعة إلى آخره. فهذا من أعرض مع قيام تمكنه مع تمكنه من السؤال وطلب الحق، هذا لا شك أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسألة، لأن جهله لا بسبب عدم وجود من ينبهه، ولكن بسبب إعراضه أصلا عن هذا الأمر. أما هناك من ينبهه، أما إذا جهل لأجل أنه لم يأتي من ينبهه فهذا هو الذي ذكرنا لكم قول الشيخ رحمه الله فيه، وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز لأجل عدم وجود من ينبهه. والكفر إنما قلنا كفر ظاهر وباطن تبع لقول بعض أئمة الدعوة كالشيخ ابن معمر وغيره، هو ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع، وتفصيل هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الإباء والإعراض وأشباه ذلك. هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ نعم، الكافر قد يكون كافرا بلا شرك، يكون كافر بلا شرك، مثل من ارتكب شيئا من الأمور التي يرتد بها غير الشرك فإنه يكون كافرا ولو لم يحصل منه شرك، فالشرك تشريك في العبادة، والكفر قد يكون ببعض ما يحكم عليه بالكفر والردة ولكن ليس ثم تشريك. إذن لو راجعت بعد حكم المرتد في كتب أهل العلم لوجدت أن من أحوال الردة الشرك، قد يكفر بقول ذلك. أنا ينبه على أن الشيخ محمد العثيمين حفظه الله قد نقل اللقاء اليومي والدرس اليومي من جامع من مسجد علي بن المديني إلى جامع ذي النورين الذي إمامه الشيخ عبد الله الحماد، ذلك في حي السلام اعتبارا من غد يوم الأحد. مشكلة يعني الخط دقيق وطويل ما نقدر نقرأه بسرعة، في هذا نؤجله إن شاء الله. رأيه الذي يطوف بالقبور ويسألهم ويدعوهم، الطريقة كأئمة الدعوة رحمهم الله والعلماء أنهم يحكمون عليهم بالشرك، وهؤلاء مشركون قبوريون صرافيون، لكن الحكم بالكفر هذا أدق. فإذا حكمت عليهم بالشرك، عبدة القبور مشركون، أو نقول هؤلاء الذين عند قبة كذا أو عند مشهد كذا هؤلاء مشركون خرافيون قبوريون وما أشبه ذلك. أما التعبير بالكفر فهذا أخف، لهذا يحتاج إليه في الحكم، وهو لأهل العلم. فطالب العلم يستعمل لفظ الشرك والخرافة والقبورية كما هو طريقة أهل العلم في ذلك. أما التكفير فله شروطه وله ضوابطه والتفصيل ما بين الشرك الظاهر الكفر الظاهر والباطن في مثل هذه الأحوال. طبعا في فرق بين يعني قاعدة المعروفة عندكم أن هناك فرق بين تكفير الجنس تكفير المعين. تكفير الجنس نقول عباد القبور الذين يعبدونها يتقربون إلى المشاهد في أنواع العبادات، نقول هؤلاء كفار. لكن إذا احتاجنا الكلام على معين لابد أن يكون ثم تفصيل فيه. فإذا الحكم على الجنس غير الحكم على المعين، كذلك الحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل. وليس كل من قام به الكفر كافر، وليس كل من قام به الفسق فاسق من جهة الحكم الأخروي، وفاسق من جهة الظاهر، مشرك من جهة الظاهر، كافر من جهة الظاهر، لكن قد لا يكون فاسقا من جهة الحكم التام، يعني الدنيوي والأخروي إلى آخر. فإذا هناك فرق بين الأحكام الدنيوية الظاهرة والأحكام الباطنة في أمثال ذلك.
إذا مات أحد جهلة القبوريين معاملة في الدنيا معاملة ثالثة،
مثل ما قلت لك، إذا مات قبوري تعرف منه أنه مشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، هذا لا يجوز لك أن تستغفر له، لأن الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والمشرك هو اسم فاعل الشرك، هذا لا يجوز الاستغفار له بعينه ولا يجوز التضحية عنه، ويعامل في الظاهر معاملة في المرتد، لكن لا نشهد عليه باطنا بأنه من أهل النار ونرتب عليه أحكام المرتد كاملة، وإنما تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض في تفاصيل يعلمها أهل العلم. وهذا معنى قول من قال لا نكفر حتى تقوم الحجة الرسالية، يعني الكفر الكامل التي تترتب عليه جميع الأحكام الفقهية. وهذا مرجعه إلى الفقه، يحتاج إلى عالم يحكم على المعين في الفقه. وأنا أوصيكم بأن طالب العلم يفهم العمومات في هذا، وأما من جهة الحكم على المعين فيتركه لأهل العلم، لأن مسألة التكفير خطيرة لأنها إخراج من الإيمان، فهي أعظم من الفتوى في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وغيره. فإذا كان الورع يتورع عن الفتوى في تلك الأشياء فتورعه عن هذا وبعده عنه لا شك أنه من باب أولى، فيترك لأهل العلم. فهذا لا بد منه في أن تعلم الأحكام حتى تصل إلى فهم هذا العلم، ما هو ضابط إقامة الحجة يأتينا في موضع إن شاء الله من الرسالة، ما كيفية الحجة ومن يقوم بها، وإذا أعرض فهل يكفر من أول إعراضه أم يمهل، لا بد أيضا من تفصيل يأتينا في موضعه. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر، بجهله وبين ما ذكرت. أنا اللي ذكرت توضيح لكلام الشيخ لا يعارض كلامه، بل هو توضيح له. ما حكم لعن الشيطان؟ ما مختلف فيه من أهل العلم من يجيزه، لأن الله جل وعلا لعنه، قال جل وعلا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ومن أهل العلم من منعه بناء على حديث في الباب لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم من المعاصرين، وإن كان غير معروف في كتب السنة المشهورة، وإنما رواه تمام في فوائده وغيره. المقصود أنه مختلف فيه لعن الشيطان، وفي الجملة المسلم لا يكون لعانا، لا يلعن، حتى من يستحق اللعن لا يختار لعنه، لأن استحقاق اللعن من جهة الجواب لا من جهة الوجوب. ما حكم في قول الشعر ربما معتصماهم طلقت ايش ملقى خفواه الصبايا اليتمي؟ هذا مر معنا قول معتصمة، وأنها ندبة فيها النداء. هناك أمر منتشر عندنا، وهو أنه أحيانا إذا سقط الطفل على الأرض يرش مكان سقوطه بالماء البارد. ما حكم ذلك؟ ما أعلم، لا أعلم معنى هذا ولا مراد أولئك منه. من حلف مثلا أن لا يخبر أحد عن هذا السر أو الخبر ثم أخبر فعل عليه كفارة، وما هي شروط الكفارة في الحلف إلى آخره. إذا حلف أن لا يخبر أحد بهذا الشيء ثم أخبر حانثا فيما حلف فيه فعليه الكفارة. فالكفارة كفارة اليمين معروفة هي إيش؟
أيوة الله.
إيش كفارة اليمين؟ على التخير بين ثلاثة أشياء، ليس كما يقول العوام الصيام، لا، التخير بين ثلاثة أشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، يعني من جهة الغذاء المعتاد. كماله أن يكون رز مثلا ودجاج وطماط، يعني الأشياء اللي تؤكل وتطبخ، تطبخ فتؤكل، ويجزئ أن تعطيه تطعم 10 مساكين برز وحده يعني غير مطبوخ، يجزئ ذلك ويكون لكل مسكين نصف صاع من الرز. نعم. الشام وعدهم هذا في كفارة الصيام، أو يعني إطعام جماعة العشرة كلهم عشاهم قفت كذا أو عدهم مجزئ، إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزئ على الصحيح، لكن الأحسن أن يملقوا خروجا من الخلاف. بقية الأسئلة نرجعها، وأنا وراي موعد، فما يحرجني أحد من الأخوة بي أن يمشي معي، جزاكم الله خير. هذه كلها خاصة؟ أنت اللي منسقها؟
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على المؤمن الذي على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، كما وليس معه سلاح. وإنما الخوف على المؤمن الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يأتي أهل الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي من تولاه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم لا تجعل لنا إلى الباطل سبيلا. نعوذ بك من الحول بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نجل أو نجهل أو يجهل علينا. قال الإمام رحمه الله تعالى في مقدماته العظيمة الفائدة بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها على عقول الجهلة في توحيد الله جل جلاله وما يستحقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يكون الأمر كله له، وأن يكون الحكم كله لله جل وعلا فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص بما يعمله المكلف. فالحكم جميعا لله جل وعلا، فالواجب على العبد أن يجعل الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه، أن يجعل الفيصل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه سبحانه الحكم بأمره في ملكوته، كذلك هو الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه والصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله جل وعلا والله ينصر أولياءه ويعز أولياءه ويخذل أعداءه، فالمفترض أن يكون يعني في إيقاع الشيطان في النفوس أن يكون أهل التوحيد هم الغالبين، وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء لأنهم من عند الله جل وعلا. وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين فرغبوا في إنزال ملك حتى يتفق عليه، ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به، كما قال جل وعلا: فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات في سورة الإسراء، وكذلك الآيات في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فمن حكمة الله جل جلاله أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء، وأعداء الرسل من الإنس والجن، لأن بعثة الرسل لإنس أقوامهم وللجن الذين يسمعون حديثهم، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فإن بعثته للعالمين جميعا، للإنس كافة وللجن كافة، فلكل رسول أعداء. وهؤلاء الأعداء جعلهم الله جل وعلا أعداء لحكمة، لأن أمر التوحيد عظيم، فلهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فحكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء، وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان. وهذا الفرق بين حزب الله وحزب الشيطان قد يكون فرقا بالعلوم، وقد يكون فرقا بالسيف والسنان. لهذا القرآن الفرقان فرق الله جل وعلا فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين. المقصود أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا، فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة أو إلى أنهم ملزرون أو إلى أنهم لا يؤبه لهم أو إلى أنهم مكثوا زمنا طويلا لم ينصروا أو نحو ذلك من الأشياء، أو أنهم يعذبون أو أنهم يطردون أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله جل وعلا أذن بالشر في ملكه، والشر ليس إليه، ليظهر طيب الطيب وليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم، فأذن به جل وعلا، أذن بالشر فداء للخير حتى يظهر. فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره ما ظهر الذي على قناعة تامة من توحيد الله جل وعلا من المتردد الذين هم في ريبهم يترددون، ونحو ذلك من الحكم العظيم. فالله جل وعلا أنزل العداوة في موضعها، وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها، فجعلوا بعض الجن والإنس بل الأكثر من شياطين الإنس والجن أعداء للرسل، هذا فيه غايات محمودة. ومن هذه الغايات المحمودة التي هي حكمة الله جل وعلا أن يظهر أنصار الله جل وعلا الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته، ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بشري وليس بسماوي، وربما ينعم الله جل وعلا بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو نحو ذلك. ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبهة مع كثرة المعادين ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما يرد، فإن استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد. فالرسل مع قلة من استجاب لهم استمسكوا بالحق، وبعضهم مكث مددا طويلة، فظهر أن هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، هذا شهادة عظيمة بأن هذا الذي حملوه حق، لأن الله جل جلاله جعلهم مكرمين بهذا الأمر ومكرمين باتباع الرسل لاتباع الحق. في حكم شتى، والشيخ رحمه الله هنا قال لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وهذا الحصر مأخوذ من الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلفظ كل ظاهر في العموم، وهو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمين، أعداء رؤساء وأعداء تبع. فالرؤساء إما أهل الرياسة والتكبير في أمور الدنيا، وإما أهل الرياسة في أمور الفكر والدين، هؤلاء هم الذين تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين، هذا الصنف من أصناف الأعداء. والصنف الثاني منهم الأتباع الرعاء الذين أعرضوا عن الحق أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في أن لا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءهم. فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أو الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة والرؤساء جميعا، لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلاله. كل مشرك بالله فهو متنقص للرب جل وعلا، ساب له. فمن ادعى أن مع الله إله آخر يتوسط به ويزدل إلى الله جل وعلا عن طريقه بوساطته وشفاعته، سواء كان ذلك عالما أو لم يكن عالما وإنما كان تبعا لرؤسائه، فإنه عدو للتوحيد. وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وهذا ظاهر بين، لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن الذي نشر أنه صادق والذي نشر أنه ساحر والذي نشر أنه مجنون أتباع الكبار، أتباع الرؤساء والملأ في العرب. وكذلك إذا نظرت في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانه إنما هم العامة، فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل بقناعتهم بمن قال لهم ذلك، فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويستجيبون لمقالهم دون نظر وتدبر. فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا، وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه، ويجب على الموحد أن يعاديه. فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة، هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر. وكل من لم يوحد الله جل وعلا وانغمس في براثن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا، فكل مشرك عدو لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان قول إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشياطين الإنس جمع شيطان، والشيطان هو البعيد عن الخير، مأخوذ من شطن إذا بعد، فالشاطن هو البعيد، والشيطان النون فيه أصلية وهو البعيد من الخير، والخير بما يناسبه. ولهذا قيل لبعض الحيوانات شيطان لما يناسبه من بعده عن الخير وما يلائمه، وقيل للحمامة في الحديث شيطانة في قوله شيطان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره، شيطان يتبع شيطان. فالشيطان هو البعيد عن الخير، والخير في كل بما يناسبه. وقد قال الشاعر في ذلك: أيام كنا يدعونني الشيطان من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني إذ كنت بعيدا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه. لكن يكمل البعد عن الخير بالكفر، فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس، ولا بد أن يمده شيطان من شياطين الجن، لأنه ما من أحد إلا وكل به القرين. قال: عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس يرون، وشياطين الجن لا يرون، وهم الذين يلقون أيضا بعض الشبه في نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرين. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في قوله زخرف القول ما ينبئ على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها رونق ولها زخرف، والزخرف هو الشيء الناقص البين الجيد، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه ناصع واضح. فزخرف القول هو القول الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه. فقال جل وعلا هنا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، في هذا أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فليحذر منها. لا يتصور في هذا المقام، وهو مقام كشف الشبهات، أن شبهة المشرك ليس لها وجه البتة، لا تتصور هذا. فإن المشرك يوحي بعضهم يوحي بعض المشركين إلى بعض بزخرف القول حتى تزين الشبهة، فلا يقال هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقا، أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة، بل يكون لها زخرف ويكون لها نظر، فإذا تأملها أهل العلم وجدوها داحضة، كما قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالحجج التي يدلي بها أهل الشرك فيها زخرف وفيها تدليس وفيها تلبيس، ولها بعض، لها بعض الشبه، لها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق. فلهذا لا تتصور أن الشبه التي ستأتي التي أدلى بها أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلا، بل منها أشياء خدع بها الشياطين هؤلاء من خدعوا من أمم الإنس والجن. ولكن هذا القول غرور، يعني أنه يزهر وينصع ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته، ولكنه عند التحصيل غرور ليس بشيء. وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم داحضة. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. وهذه مقدمة مهمة أيضا في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. العدو للتوحيد لا تتصور خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين جاءوا في هذه الأمة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون فقيها، لا يكون محدثا، لا يكون مفسرا، لا يكون مؤرخا، بل قد يكون مبرزا في فن من هذه أو في فنون كثيرة، كحال الذين ردوا على إمام هذه الدعوة، فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا فيه من العلوم، منهم من كان فقيها ومنهم من كان مؤرخا، وهذا حال أيضا من رد عليهم أئمة الدعوة. فلا تتصور أن عدو التوحيد لا يكون عالما، وهذه شبهة ألقاها الضلال في نفوس الناس، فجعلوا اعتراض العالم على العالم دال على صحة كل من المذهبين، هذا وهذا والأمر واسع. ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد هذا أصح من القول الثاني، أو في أصح قولي العلماء هو كذا وكذا، وهذا لا يسوء أن يقال في مسائل التوحيد، لأن من خالف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء التوحيد الذين، ولا علماء السنة الذين يصح أن تنسب لهم مقالة أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف، بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبينه الأئمة، فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه أو في التاريخ أو في الحديث أو غيره فإن مخالفته لنفسه، ولا يقال إن في المسألة خلافا. لهذا لا بد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم، بل قد يكون عالما وإماما في فن من الفنون، إمام في التفسير، إمام في الفقه، مرجع في القضاء ونحو ذلك، مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ رحمه الله وعارضوا الدعوة، كحال مثلا من المتأخرين داود بن جرجيس فإنه كان على علم واسع ولكن من علماء المشركين، وكحال محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، أيضا كان من أعداء التوحيد، تصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري المعروفة الميمية، وأبطل أن يكون ذلك شركا، وقرر ما قاله البوصيري إلى آخر ذلك. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد المجدد الثاني رحمه الله له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب، فهو بارز في الفقه وأشير إليه في التفسير وفي التراجم إلى آخره، ولكنه من علماء أعداء التوحيد، من علماء المشركين، لأنهم نافحوا عن الشرك وردوا على أهل التوحيد وردوا التوحيد وملوا الناس في تعريف التوحيد والشرك وبيان ما به يكون المسلم مشركا مرتدا، فأضلوا الناس في ذلك. فإذا المقدمة المهمة بين يدي هذه الرسالة ألا تظن أن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان أن هؤلاء لا يكونون مشركين، بل في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده كان هناك علماء يشار إليهم ولكنهم كانوا مشركين، مثل مفتي الشافعية أيضا في مكة أحمد الزيني دحلان وأشبه هؤلاء. فالناس يرجعون إليهم ويستفتونهم فيصدرون عنه، فلا يتصور أن الشرك ليس له علماء تحميه. فإذا كمقدمة لا تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفلاني وقالها الإمام الفلاني وكيف يفعلها الإمام الفلاني، فهذا إما أن يكون جاهلا ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير، وإما أن يكون قد علم فعاد وعارض وصنف في تحسين الشرك، مثل ما فعل مثلا الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب، حيث صنف في تحسين دين الصابعة ومخاطبتهم للنجوم كتابا سماه السر المكتوم في أسرار الطلسمات ومخاطبة النجوم، وبه كفره طائفة من أهل العلم، فيحسن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستنظر إلى آخره، وصنف في ذلك ليدل أهل ليدل صابعة حران على ذلك، وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد. فلا يقال في أي شبهة يأتي ردها أو رد عليها أئمة السنة والتوحيد لا يقال كيف العالم الفلاني قالها، كيف راجت على العالم الفلاني، وهؤلاء إما أن يكونوا جهالا فلا يصنفون في أعداء التوحيد، وإما أن يكونوا صنفوا في الشرك وتحسينه، فهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. إذا رأيت نقولهم قد تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم، مثل ما فعل داود بن جرجيس مثلا، صنف كتابا سماه صلح الإخوان، نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقوله، ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلماء. مثل في هذا العصر ما صنف مثلا محمد بن علوي المالكي كتابا حشد فيها أقوال نحو من 200 أو 300 من العلماء الذين أقروا بعض الشركيات وبعض التوسلات ونحو ذلك في كتبهم، هذا ليس هو العبرة. فإذا القاعدة التي يجب أن تكون عليها قدم الموحد أن علماء المشركين قد يكون لهم علم كبير وحجج، لأنه ليس الشرك سببا في انسلاخهم من العلم، كما قال جل وعلا عن أوائلهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقد يكون هذا العلم في الإلهيات كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا اعتراض شبهة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد يكون في الفقهيات كما قالوا إنما البيع مثل الربا ونحو ذلك. فجنس العلوم التي وجدت في هذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل، إما من جهة الإلهيات وإما من جهة الشرعيات، تعارضوا الرسل بما عندهم من العلم، بل إن الله جل جلاله سمى قولهم حجة فقال وذلك تعظيما له من جهة قوة الشبهة فيه، قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، هل هذه الكتب الكثيرة التي له والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك يجعله ليس عدوا للتوحيد إذا صنف في عداوة التوحيد وصنف في تحسين الشرك ودعا الناس إلى ذلك؟ لا، فإنه يكون عدوا للتوحيد ناصرا للشرك ولا كرامة، ولو كان أثر السجود في جبهته ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما عند المكثرين كالسيوطي وغيره. هذا ليس بعبرة، وكلامه بالتالي ليس بعبرة لأنه ليس من علماء التوحيد، فعلومه ضارة وليست نافعة. قال بعد ذلك رحمه الله إذا عرفت ذلك، يعني ما تقدم من أن أعداء الرسل قد يكون لهم علوم وكتب يصنفونها وحجج يدلون بها، قد يكون يحتجون بالكتاب، قد يكون يحتجون بالسنة وأشبه ذلك وبأقوال المحققين من أهل العلم، مثل ما ينقلون عن أحمد بعض الأشياء، ينقلون عن الشيخ الإسلام، ينقلون عن ابن القيم، ينقلون عن ابن حجر، ينقلون، وهذا كله من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، انتبه لهذه الكلمة، لا بد له، لا بد لطريق التوحيد طريق إلى الله، طريق التوحيد لا بد له من أعداء كما ذكرنا، وهؤلاء الأعداء قد يكونون علماء، وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحجج، لا بد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال أو أن يلبس عليك الدين. أليست الفصاحة هي المعيار؟ فإبليس كان فصيحا، وليس العلم في نفسه هو المعيار، بل لا بد أن يكون العلم هو العلم النافع، وليست الحجج وجود حجج وإيرادات جواب هو المعيار. فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ رحمه الله في مقدمة في هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. قال فالواجب عليك إذا علمت أن ثم أعداء، والأعداء قد يكون العلماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج، معناه أن العداوة استحكمت وتوجه الضراب عليك وتوجه الأسلحة عليك أعظم. فما الذي يجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تصون نفسك وأن تحمي نفسك، أعظم حماية في هذا الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر. قال فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاح. وقوله من دين الله هذا للتبعيد، لأن العلم منه واجب عيني ومنه واجب كفاية، وقوله فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله يعني به ما كان من الدين فرضا علميا على كل أحد، وهو الذي لا يعذر أحد بالتقليد فيه، وذلك في معنى الشهادتين وتحقيق مسائل القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذا العلم واجب بأدلته، وهو الذي وصف لك وصنف فيه الشيخ الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين علماء المشركين. قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، تقاتل به ابتداء أو تقاتل به دفعا، كلاهما لا بد من الدفع في حينه ولا بد من الابتداء في حينه، مقاتلة بالحجة والبيان. إذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم الخوف عليك. ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل هذه البلاد وأهل التوحيد الذين يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم توحيد رب العالمين جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد، أن لا يصغوا لشبهة في التوحيد. والآن تجد أن منهم من عنده شبهة في السحر، من عنده شبهة في الكهانة، وتجد من يردد كلاما في أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأوثان وينادون الموتى والغائبين فيما بما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله أو فيما لا يقدرون عليه، يقول هؤلاء لا فيهم كذا تكفير صعب، حكم عليهم بالشرك صعب، ولها الصلاة يعرفون الله موحد، عندهم محبة للدين ونحو ذلك من الكلام. وهذا يزلزل نفس الموحد، لأنه يظن أن المسألة إذا ما دام صاحب صلاة صاحب زكاة وعنده حب للخير وكذا فلا يحكم عليه بحكم الشرك أو الكفر، مع أنه ساب لله جل جلاله وذلك بعبادته غير الله جل وعلا. فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم، تارة في أشياء نفسية، وتارة بشبه علمية، وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذا لا بد من الانتباه لهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاح يقاتل به هؤلاء الشياطين. ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة، وكما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أجمع العلماء أن قوله أجمع العلماء على أن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا نزلت بحق من تاب. فإذا قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية، فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة لقوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، في آيات كثيرة في هذا المقام. وهنا في هذه الآية بحث، وهو أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به في النكرة في سياق النفي، ومن المتقرر في الأصول أصول الفقه وفي علم العربية أن النكرة في سياق النفي تعم، وهنا وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة هي المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع يشرك، لأن معنى الكلام إن الله لا يغفر شركا به والمصدر نكرة، وهذا يعني العموم عموم الشرك، فيكون المراد هنا أن الله جل وعلا لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء كان أكبر أم كان أصغر أم كان في شرك الألفاظ وأشبه ذلك، بل إنما يقع فيه إما الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإما أن يؤخذ العبد به فيعذب عليه. وهذا اختيار جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، بناء على دلالة القاعدة الشرعية على ذلك. قال آخرون من أهل العلم إن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو عام، لأن
أن يشرك نكرة أتت في سياق النفي فهي دالة على العموم، لكن العموم تارة يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة مراتب: عموم باق على عمومه، وعموم مخصوص، وعموم مراد به الخصوص. فيكون اللفظ عاما ولكن المراد به شيء خاص، كما في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة أيضا في سياق النفي بلم، وهذه تدل على عموم الظلم. لهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، وإنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فأفهمهم عليه الصلاة والسلام أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك، فإذا يكون اللفظ عاما ولكن المراد به خصوص الشرك، وهذا ما يسميه الأصوليون عموم مراد به الخصوص. ففي هذه الآية قال طائفة من أهل العلم: اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأكبر، لأنه هو الذي نعلم من النصوص أنه لا يغفر، وأن صاحبه متوعد بالنار، كما قال جل وعلا مثلا في سورة الحج: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكما قال جل وعلا في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله في سورة المائدة: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من هذه شرطية، ويشرك فعل فيه الحدث فيه المصدر وهو نكرة، وهذا يدل على العموم. لكن لما رتب الأثر وهو أن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار، علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبر، فقالوا هذه الآية مثل تلك. قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المغفرة، وعدم المغفرة لا يستلزم الخلود في النار، وهذا غير الآيات التي فيها الخلود في النار. فتلك الآيات دالة على أن المراد بالشرك الخصوص خصوص الشرك الأكبر، لأن السياق يقتضي، وأما هذه فلا دليل عليها. وعلى العموم كما ذكرنا، القول الأول هو قول الأكثرين، وعليه يتم الاستدلال هنا، وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة، أفاده الخوف من الشرك بالله جل وعلا، لأنه ليس ثم شركا على هذا القول يدخل تحت المغفرة، بل إن الله جل جلاله لا بد أن يؤاخذ بالشرك، فإن كان شركا أكبر فالخوف عظيم منه، فلا بد من معرفته ومعرفة وسائله ومعرفة أفراده حتى يحذره العبد، وإن كان شركا أصغر فلا بد أيضا من معرفته ومعرفة أفراده ومعرفة وسائله حتى يحذره العبد، لأن الجميع لا يدخل تحت المغفرة. فإذا قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يريد منه وضوح صورة الشرك ثم الخوف من الشرك وأثر ذلك الخوف، وهو أن يسعى العبد في تعلم التوحيد وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والأصغر، حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الآخرة لأشياء يتساهل فيها في هذه الدار الثانية. هذه النقطة الثانية التي تكلم عنها الشيخ. الثالثة من المقدمات قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. دين الله الذي أرسل به الرسل هو الإسلام. والإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في الدعوة إليه كل رسول، فكل رسول أتى بالإسلام العام. وأما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فأتى بالإسلام العام والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. فالرسل من قبل مسلمون وأتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مسلمون، وإسلام من قبلنا دخول في الإسلام العام، وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. فما هو الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعا، أن يستسلم لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة، والطاعة هنا بحسبها طاعة لكل رسول جاء، كل أمة بحسب الرسول الذي جاءها، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا هذا الأصل هو الدين عند الله جل وعلا الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كل مخاطب بالإسلام الذي بعث به الرسول الذي أرسل إلى تلك الطائفة، وبعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا دين الله الذي أرسل به الرسل فهو مشتمل على تحقيق التوحيد لله وخلع الأنداد والكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحو ذلك من الآيات. فإذا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية، فتعلم دين نوح عليه السلام وتعلم دين إبراهيم عليه السلام وما خالف به نوح قومه وما خالف به إبراهيم قومه، وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى وما خالفوا به أقوامهم، وكذلك الدين الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فما خالف به أقوامه. إذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنه يسهل عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل. قال
بالنسبة للقول الأول لا يدخل في مصدر، يقول أنه يدخل تحت الموازنة.
نعم.
طيب وقول الله عز وجل إن أشركت لأغفرن عنك.
يعني الشرك الأكبر.
بدون ذلك الشرك.
الشرك الأكبر، النهاية ما هو في الشرك الأكبر. قال وعرفت ما أصبح هذه الأخيرة الرابعة من المقدمات، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. التوحيد تركه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا في بعض الأحوال. الأول الجهل به، والثاني العناد. والجهل قد يكون لعدم وجود من ينبه، وقد يكون للإعراض عن البحث فيه. و العناد والاستكبار هذا يكون مع العلم وإقامة الحجة، وكل من الأمرين مكفر. فمن لم يأتي بالتوحيد عن إعراض منه وجهل فهو كافر، ومن لم يأتي بالتوحيد ويترك الشرك بالله جل وعلا عن عناد واستكبار فهو كافر. لهذا قال العلماء
الكفر كفران، كفر إباء واستكبار كقوله جل وعلا فأبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني الإعراض كما قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فليس كل من كفر كفر عن عناد واستكبار، بل قد يكون كفره عن الإعراض. ولهذا جاء في آخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام الدعوة رحمه الله الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يهمه أن يتعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهم هذه المسائل، معرض عن دين الله أصلا. وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح الناس غالب الناس فيه من الجهل بذلك، هذا من جهة الحكم على الواقع ذاك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل، أن الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الهباء والاستكبار. ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس، فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك سواء أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم عليه بالكفر يتنوع، فإن أقيمت عليه الحجة فهو الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة ويفهمه وليفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله في التوحيد وبيان الشرك، فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه، فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا. وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه، لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زاني، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان قد أسلم للتوب وزنى غير عالم بأنه محرم فالاسم باق عليه، لكن يعني اسم الزنا باق أنه زان واسم الزنا عليه باق، لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة. فإذا يفرق في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن، والأصل أنه لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة على العبد في الدنيا أو في الآخرة. قد يعامل معاملة الكافر استبراء للدين وحفظا له من جهة عدم الاستغفار له، ومن جهة عدم التضحية له وأن لا يزوج وأشبه ذلك من الأحكام. فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون. فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن هباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة أطلقوا عليه الكفر، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكوال وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينفههم. الشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحو ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم. وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والاتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، حتى لا يضحي عن مشرك أو يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام. فإذا نخلص من ذلك أن قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم، سواء أطلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهر لا الكفر الكامل الذي هو عدة مخرج من الدين أصلا، وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا، أو قلنا إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد، فهذا ينبئك عن أن غالب الناس اليوم كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الحق بين وواضح وجلي، من أراده أدركه، ولكن سبب عدم علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه، ولكن سببه إعراض من أعرض. قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لما؟ هل لأجل أن الحق خاف أو يحتاج إلى معلومات خاصة؟ بل السبب أنهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ذلك سبب عدم علمهم بالحق في الإعراض. فهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم تعلم التوحيد والجهل به، هذا قد تجده في أناس من الخاصة، وقد تجده في دعاة، وقد تجده في بعض طلبة العلم. فمن أنعم الله جل وعلا عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة ضده ومعرفة أنواع التوحيد وبيان ذلك والأدلة عليه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه، بل أكثر وأكثر وأكثر الناس فيه من الجهل بالتوحيد حتى وإن زعموا أنهم من أهله، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإنه لا شيء يعدل العلم بالتوحيد والعلم بضده والاستجابة لأمر الله بالتوحيد والاستجابة لنهي الله جل وعلا عن الشرك ووسائله، فإن العلم بذلك هو أصل الاعتقاد، والعمل بذلك هو أصل الملة وأصل بعثة الأنبياء والمرسلين وزبدة الرسالات الإلهية. فمن رأى ما من الله به عليه من الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه، أفاده هذه الفائدة العظمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولهذا الفرح بفضل الله وبرحمته، يعني بالدين وبالتوحيد وبتعلمه والإقبال عليه، هذا هو خير من كل ما يغشاه الناس من أمور الدنيا ومن الأمور التي يظنون أنها فاضلة بأمور الدين، كالاهتمام بعلوم مختلفة أو بالاهتمام بأشياء متنوعة. فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه. لهذا خاف إبراهيم على نفسه من عبادة الأصنام، فدعا ربه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وخاف على بنيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، لهذا بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. فهنا إذا عرفت هذه المقدمات الأربع وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد والجهل بالشرك وعدم إعارة ذلك أو الاهتمام بذلك الاهتمام الواجب الذي يليق به بعظم مسألة التوحيد، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. والحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نرى أنه لا شيء لنا، وإنما هو فضل الله جل جلاله، فالله ساق لنا هذا الفضل ويسر لنا ذلك بفضله وبرحمته، ثم نفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية واجعل لقلبك مقلتين كلاهما
من خشية الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التي غشيت بها ومن الله عليك بها فلا تتركنها إلى غيرها البتة حتى يأتيك اليقين، لأن هذه أعظم نعمة أنعم بها على العبد، أن يكون عالما بالتوحيد عالما بضده مخالفا لأهل الجهل والجهالة. قال أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته في الدين والقرآن وفقه الدين وفقه القرآن والتوحيد والإسلام ونحو ذلك. ولهذا روى ابن أبي حاتم وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه دعا غلامه يوما إلى أن يخرج إلى إبل الصدقة الزكاة، فجمعت له خارج المدينة، فلما ذهب إليها اهتال غلامه من كثرتها، فقال لعمر فقال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته، فغضب عمر وقال كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته يعني القرآن في نزوله وتشريعه وما حب الله هذه الأمة به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن كان ثم فرح فليفرح المرء بهداية الله جل وعلا له للالتزام بدين الله ومعرفة التوحيد والعلم به وما يتصل بذلك، فهذا هو الفضل. وبه تعلم أن المحروم من حرم وأكثر الخلق حرموا من هذا الفضل العظيم. ثم الفائدة الثانية قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت إلى آخره الخوف العظيم ملازم، لأن الشيطان أضل الأكثرين، فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف. فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به ومعرفة الشرك ووسائله والابتعاد عن ذلك، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى النهي عن الشرك جملة أو إجمالا وتفصيلا، هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على ذلك. فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحا به كنت مستمسكا به. ثم الخوف وهو الفائدة الثانية، الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا، فكلما التفت كلما رجعت لأجل شدة الخوف مستحضرا خوف إبراهيم وخوف عباد الله الصالحين. والخوف من الشرك لأجل أن لا يقع العبد فيه. وأنت ترى اليوم أن أهل هذه البلاد مثلا مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي قربتهم إلى الله جل جلاله بالتوحيد وبالبعد عن الشرك ووسائله، لكن لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات، من شركيات الألفاظ وبعضها من الشرك الأصغر، وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق بعض الناس. وهذا نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية لأجل عدم الخوف من الشرك، فيكثر عند الناس أن يقولوا نحن أهل فطرة والناس في هذا البلد أهل فطرة، سيستمرون أهل فطرة إلى متى؟ الأجيال التي بعد آدم عليه السلام كانوا على الفطرة، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن ما أمن أحد على دينه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان، بل ما يأمن إلا من يخاف، من يستحضر الخوف دائما يحذر ويحذر ويستحضر الحذر، فإذا غابت عنه مسائل التوحيد راجع وتأكد وهكذا وتفهم وحفظ وراجع ودعا حتى يثبت وحتى يستقيم له دينه. عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فقد يقولها وهو جاهل. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فقول الشيخ رحمه الله يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل من جهة أنه لا يلقي لها بالا لأنه لا يعلم أنها مكفرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا يعلم أنها منهي عنها لكن لا يلقي لها بالا من شدة الخوف منها. لهذا قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه بكلمة يحصل الكفر سواء كان معتقدا لها يعني لما دلت عليه أو كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله ناتج عن الإعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته. فإذا الإعراض لا يعذر به العبد إذا كان إعراضا مع التمكن من المعرفة، عنده أهل العلم يمكنه أن يسألهم، عنده أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق، ثم هو لا يبحث عن ذلك. فهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة، أعرض مع قرب الحجة منه. فجهله لا بسبب خفاء الحق أو بسبب عدم وجود من ينبهه وإنما جهله بها لأجل إعراضه. فإذا هنا ملحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبه الحق والجهل الذي سببه الإعراض. فالجهل الذي سببه الإعراض مع وجود من ينبه هذا لا يعذر به العبد، وأما الجهل الذي يكون لأجل عدم وجود من ينبه فإنه يعذر به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة، ولا يعذر به في أحكام الدنيا. فهو على كل حال متوعد هذا التوعد العظيم. إذا كان الإنسان قد يهوي في النار 70 خريفا يعني يكون في أقعارها، هل يعني أنه فارق نار الموحدين؟ بكلمة يقولها هذا من خاف هذا الشيء يلزمه أن يتعلم أسباب الردة وأسباب الكفر والكلمات التي قد يكفر بها وهو لا يشعر بذلك، وهذا مضبوط بضوابطه الشرعية. فإنه ليس كل من قال كلمة الكفر كفر. لهذا الشيخ قال هنا إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، قد يقول ذلك وهو جاهل فلا يعذر في الجهل يعني في بعض أحواله، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. المشرك في أي زمان ومكان ما أشرك محادة لله ورسول محادة لله ولرسله قصدا في المحادة، وإنما حصلت المحادة نتيجة لشركه فهو إذ أشرك محاد. ولكن إذا قلت للوثني المشرك الجاهلي قلت أنت مبغض لله كاره لله جل وعلا محاد لله، يقول لا، لأنه يقول أنا ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله. فإذا لا يتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله بل أشرك ليتقرب إلى الله، كما قال جل وعلا ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله بعد ذلك خصوصا إن ناقصت عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون معبودات، فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود لأنه مخالف لدين فرعون، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي واقد الليثي المعروف أنه قال مررنا ونحن حدثاء عهد بكفر بسدرة، وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال العلماء أصحاب موسى لم يكفروا، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يكفروا بتلك الكلمة، ولكن لو تبعها عمل لكفروا، لأنهم طلبوا شيئا عن جهل فلما بين لهم انتهوا. وهذا يفيد يعني قصة قوم موسى وقصة ذات أنواع، تفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد، وهذا يفيده الخوف، لأن قوم موسى وهم خاصة أصحاب موسى منهم من قال تلك الكلمة، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ممن أسلم حديثا منهم من قال تلك الكلمة، مع أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعلمون ما يدخل تحتها من الأفراد، لكن جهلوا بعض الأفراد. هذا يفيد أن من دونهم لا بد أن يخاف الخوف الشديد، لأن جهله ببعض الأفراد أولى من جهل غيره. فإن أنعم الله عليه بمنبه له بعد الكلام يحجزه عن العمل وينبهه فهذا من نعمة الله عليه، وإن لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ إلها مع الله فإنه يكون قد نعقض بفعله توحيده. قال فحين إذن يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، وهذا لا شك أنه يوجب الخوف الشديد. إذن هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله تعالى فيه تهيئة نفس الموحد لكشف الشبهات التي يأتي بيانها، فهيأ نفسه ببيان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل رسول، وبين ديانة كل رسول، بين معنى التوحيد ومعنى ضده، وبين أن أكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه جهال به، وبين أن هذه المقدمات تفيدك أولا الفرح والثاني الخوف، وهذا تهيئة لنفسيتك حين تتلقى كشف تلك الشبه. فكشف الشبه إذن الذي سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك، وهذا يقيم حاجزا نفسيا قويا من أن تتلقى الشبهة تلقيا من أن تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحثا كما عليه علماء الكلام وأشباههم، دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا، ثم أن تكون حين تعرض لك جواب الشبه يكون في نفس الفرح بفضل الله بالتوحيد والفرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته أن كشفت لك الشبه. فإذا الشبه
مزلة أقدام من جهة عرضها ومن جهة كشفها، فلا بد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحد، وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ رحمه الله. فأول الكلام قواعد علمية، والآن هذا الفرح والخوف قواعد نفسية حتى تكون في ما تستقبل من عرض الشبه ونقدها وكشفها، تكون بين قواعد علمية محكمة لا تزيغ بعدها، وما بين تحسينات نفسية لا تتأثر بالشبهة مهما جاءت. فإذا جاءت الشبهة صار عندك خوف من ضد التوحيد وفرح بما أنت عليه من التوحيد، وهذا يجعلك في قوة وتحسن وأمان بفضل الله وبرحمته. فالحمد لله جل جلاله على ما أنعم به علينا من نعمة التوحيد ودراسته وتعلمه ونبذ الشرك والبراءة منه وبغض الشرك وبغض أهله ومعاداة أولئك وتبرع منهم قولا وعملا واعتقادا. ونسأله جل وعلا بكل اسم له حسن وبصفاته العلى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه الرحمة، وأن يجعلنا فرحين بذلك خائفين من ضده ما حيينا. نسأله جل وعلا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ينعم علينا ويتم نعمه ذلك بأن يتوفانا وهو راض عنا غير مغيرين ولا متبدلين. نعوذ بك اللهم من كل فتنة، نعوذ بك اللهم من كل فتنة تصدنا عن هذا الأمر الجلل في التوحيد ودعوة الأنبياء والمرسلين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نأخذ بعض الأسئلة. بالمناسبة في مواقف السيارات، أهل المسجد يودون من الإخوة أن يقفوا في المواقف الشرقية أو في المواقف الجنوبية في هذه الجهة، لأن الوقوف في الجهات الضيقة قد تضيق على من يريد أن يخرج من بيته ونحو ذلك من بعض الإخوة. قال هنا فيه سيارتين ضيقة على أصحابها، يقول سيارة كابرس رقمها 205-053 ونيك 720-54-95. استحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا تضر إخوانك، قد يكون واحد عندهم موعد يريد أن يستفيد من بعض يستفيد بعض الوقت من العلم ثم يذهب إلى موعد مهم له، إما لمستشفى أو موعد ضروري في مصالحه أو لأهله أو نحو ذلك. فلا تفترض أن الذي يحضر يحضر كل الفترة وأنهم جميعا سيخرجون خروجا واحدا، لا تفترض هذا، بل استحضر أن منهم من سيخرج مبكرا، منهم من عنده كذا، ولا يفترض أن الذي سيحضر يتخلص من كل المشاعر، بل يقول أحضر نفس ساعة أستفيد بعض الشيء ثم أذهب إلى بعض الأعمال، فليعن بعضكم بعضا على أمر دينه ودنياه. هل صفة العلو ذاتية أم فعلية؟ صفة علو الله جل وعلا ذاتية، هو جل وعلا لم يزل عاليا على خلقه سبحانه وتعالى، له علو الذات وعلو الصفات. نسأل الله بكل اسم له حسن. فهل هناك لله بعض الأسماء السيئة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. فأسماء الله جل وعلا حسنى حسنة، والشر ليس إلى الله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. يعني لو قال الداعي: أسألك اللهم بأسمائك الحسنى، هل يفهم منه أن ثم أشياء غير حسنى؟ لا يفهم ذلك. طلبتها نشوف من أجل سلف الكفر الظاهر والباطن. هذا السؤال فيه طول بعض الشيء، ونقل قول بعضهم. الكفر الظاهر والباطن هو ذكرت لكم تفصيلا، وأن الجاهل
قد يكفر، قد يكون جهله عن إعراض مع وجود من ينبه. مثل مثلا واحد في هذه البلاد يجهل التوحيد ويعمل الشرك مع قيام الحجة وقيام الدعوة، وكل يبلغ وأهل العلم يبلغون وهم موجودون في المجلات وفي الصحف وفي مناهج التعليم وفي كلماتهم وفي الإذاعة إلى آخره. فهذا من أعرض مع قيام تمكنه مع تمكنه من السؤال وطلب الحق، هذا لا شك أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسألة، لأن جهله لا بسبب عدم وجود من ينبهه، ولكن بسبب إعراضه أصلا عن هذا الأمر. أما هناك من ينبهه، أما إذا جهل لأجل أنه لم يأتي من ينبهه فهذا هو الذي ذكرنا لكم قول الشيخ رحمه الله فيه: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز لأجل عدم وجود من ينبهه. والكفر إنما قلنا كفر ظاهر وباطن تبع لقول بعض أئمة الدعوة كالشيخ بن معمر وغيره، هو ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع. وتفصيل هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الإباء والإعراض وأشباه ذلك. هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ نعم، الكافر قد يكون كافرا بلا شرك، يكون كافر بلا شرك، مثل من ارتكب شيئا من الأمور التي يرتد بها غير الشرك فإنه يكون كافرا ولو لم يحصل منه شرك. فالشرك تشريك في العبادة، والكفر قد يكون ببعض ما يحكم عليه بالكفر والردة ولكن ليس ثم تشريك. إذن لو راجعت بعد حكم المرتد في كتب أهل العلم لوجدت أن من أحوال الردة الشرك، قد يكفر بقول ذلك. أنا ينبه على أن الشيخ محمد العثيمين حفظه الله قد نقل اللقاء اليومي والدرس اليومي من جامع من مسجد علي بن المديني إلى جامع ذي النورين الذي إمامه الشيخ عبد الله الحماد، وذلك في حي السلام اعتبارا من غد يوم الأحد. مشكلة يعني الخط دقيق وطويل ما نقدر نقراه بسرعة، في هذا نؤجله إن شاء الله. رأيه الذي يطوف بالقبور ويسألهم ويدعوهم، الطريقة كأئمة الدعوة رحمهم الله والعلماء أنهم يحكمون عليهم بالشرك، وهؤلاء مشركون قبوريون خرافيون، لكن الحكم بالكفر هذا أدق. فإذا حكمت عليهم بالشرك عبدة القبور مشركون، أو نقول هؤلاء الذين عند قبة كذا أو عند مشهد كذا هؤلاء مشركون خرافيون قبوريون وما أشبه ذلك. أما التعبير بالكفر فهذا أخف، لهذا يحتاج إليه في الحكم، وهو لأهل العلم. فطالب العلم يستعمل لفظ الشرك والخرافة والقبورية كما هو طريقة أهل العلم في ذلك. أما التكفير فله شروطه وله ضوابطه والتفصيل ما بين الشرك الظاهر الكفر الظاهر والباطن في مثل هذه الأحوال. طبعا في فرق بين يعني قاعدة المعروفة عندكم أن هناك فرق بين تكفير الجنس تكفير المعين. تكفير الجنس نقول عباد القبور الذين يعبدونها ويتقربون إلى المشاهد في أنواع العبادات، نقول هؤلاء كفار. لكن إذا احتجنا الكلام على معين لا بد أن يكون ثم تفصيل فيه. فإذا الحكم على الجنس غير الحكم على المعين، كذلك الحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل، وليس كل من قام به الكفر كافر، وليس كل من قام به الفسق فاسق من جهة الحكم الأخروي، وفاسق من جهة الظاهر، مشرك من جهة الظاهر، كافر من جهة الظاهر، لكن قد لا يكون فاسقا من جهة الحكم التام يعني الدنيوي والأخروي إلى آخره. فإذا هناك فرق بين الأحكام الدنيوية الظاهرة والأحكام الباطنة في أمثال ذلك.
إذا مات أحد جهلة القبوريين نعمل في الدنيا معاملة ثالثة
مثل ما قلت لك، إذا مات قبوري تعرف منه أنه مشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث غير الله، يذبح لغير الله، هذا لا يجوز لك أن تستغفر له، لأن الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والمشرك هو اسم فاعل الشرك، هذا لا يجوز الاستغفار له بعينه ولا يجوز التضحية عنه، ويعامل في الظاهر معاملة في المرتد، لكن لا نشهد عليه باطنا بأنه من أهل النار ونرتب عليه أحكام المرتد كاملة، وإنما تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض في تفاصيل يعلمها أهل العلم. وهذا معنى قول من قال لا نكفر حتى تقوم الحجة الرسالية، يعني الكفر الكامل التي تترتب عليه جميع الأحكام الفقهية، وهذا مرجعه إلى الفقه، يحتاج إلى عالم يحكم على المعين في الفقه. وأنا أوصيكم بأن طالب العلم يفهم العمومات في هذا، وأما من جهة الحكم على المعين فيتركه لأهل العلم، لأن مسألة التكفير خطيرة لأنها إخراج من الإيمان، فهي أعظم من الفتوى في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وغيره. فإذا كان الورع يتورع عن الفتوى في تلك الأشياء تتورعه عن هذا وبعده عنه، لا شك أنه من باب أولى، فيترك لأهل العلم. فهذا لا بد منه في أن تعلم الأحكام حتى تصل إلى فهم هذا العلم. ما هو ضابط إقامة الحجة؟ يأتينا في موضع إن شاء الله من الرسالة. ما كيفية الحجة ومن يقوم بها؟ وإذا أعرض فهل يكفر من أول إعراضه أم يمهل؟ لا بد أيضا من تفصيل، يأتينا في موضعه. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وبينما ذكرت أنا اللي ذكرت توضيح لكلام الشيخ لا يعارض كلامه، بل هو توضيح له. ما حكم لعن الشيطان؟ ما مختلف فيه من أهل العلم من يجيزه، لأن الله جل وعلا لعنه، قال جل وعلا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ومن أهل العلم من منعه بناء على حديث في الباب لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم من المعاصرين، وإن كان غير معروف في كتب السنة المشهورة، وإنما رواه تمام في فوائده وغيره. المقصود أنه مختلف فيه لعن الشيطان، وفي الجملة المسلم لا يكون لعانا، لا يلعن، حتى من يستحق اللعن لا يختار لعنه، لأن استحقاق اللعن من جهة الجواب لا من جهة الوجوب. ما حكم في قول الشاعر ربما معتصماه انطلقت اشمل افواه الصبايا اليتمي؟ هذا مر معنا قول معتصمة، وأنها ندبة فيها النداء. هناك أمر منتشر عندنا وهو أنه أحيانا إذا سقط الطفل على الأرض يرش مكان سقوطه بالماء البارد، ما حكم ذلك؟ ما أعلم، لا أعلم معنى هذا ولا مراد أولئك منه. من حلف مثلا أن لا يخبر أحد عن هذا السر أو الخبر ثم أخبر فعل عليه كفارة، وما هي شروط الكفارة في الحلف إلى آخره. إذا حلف أن لا يخبر أحد بهذا الشيء ثم أخبر حانثا فيما حلف فيه عليه الكفارة، فالكفارة كفارة اليمين معروفة هي إيش؟
أيوة الله.
ايش كفارة اليمين؟ على التخير بين ثلاثة اشياء، ليس كما يقول العوام الصيام، لا، التخير بين ثلاثة اشياء، وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك، يعني من جهة الغذاء المعتاد. كماله أن يكون رز مثلا ودجاج وطماطم، يعني الأشياء اللي تؤكل وتطبخ، تطبخ فتؤكل، ويجزع أن تعطيه تطعم عشرة مساكين رز وحده
الثاني غير مطبوخ، يجزع ذلك ويكون لكل مسكين نصف صاع من الرز. نعم. الشام وابهم هذا في كفارة الصيام، أو يعني إطعام جماعة العشرة كلهم على الشام قفت كذا أو غداهم مجزئ، إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزئ على الصحيح، لكن الأحسن أن يملقوا خروجا من الخلاف. بقية الأسئلة نرجعها، أنا وراي موعد فما يحرجني أحد من الأخوة بأن يمشي معي، جزاكم الله خير. هذه كلها خاصة؟ أنت اللي منسقها؟
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وإنما الخوف على المؤمن الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يأتي أهل الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وأردت أن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي من تولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم لا تجعل لنا إلى الباطل سبيلا. نعوذ بك من الحول بعد الفور، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نجل أو نجهل أو يجهل علينا. قال الإمام رحمه الله تعالى في مقدماته العظيمة الفائدة بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها على عقول الجهلة في توحيد الله جل جلاله وما يستحقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يكون الأمر كله له، وأن يكون الحكم كله لله جل وعلا فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص بما يعمله المكلف. فالحكم جميعا لله جل وعلا، فالواجب على العبد أن يجعل الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه، أن يجعل الفيصل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه سبحانه الحكم بأمره في ملكوته، كذلك هو الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه والصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله جل وعلا والله ينصر أولياءه ويعز أولياءه ويخذل أعداءه، فالمفترض أن يكون يعني في إيقاع الشيطان في النفوس أن يكون أهل التوحيد هم الغالبين، وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء لأنهم من عند الله جل وعلا. وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين، فرغبوا في إنزال ملك حتى يتفق عليه، ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به، كما قال جل وعلا: فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات في سورة الإسراء، وكذلك الآيات في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فمن حكمة الله جل جلاله أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء، وأعداء الرسل من الإنس والجن، لأن بعثة الرسل لجنس أقوامهم وللجن الذين يسمعون حديثهم، إلا محمدا عليه الصلاة والسلام فإن بعثته للعالمين جميعا، للإنس كافة وللجن كافة، فلكل رسول أعداء. وهؤلاء الأعداء جعلهم الله جل وعلا أعداء لحكمة، لأن أمر التوحيد عظيم، فلهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فحكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء، وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى يفترض أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان، وهذا الفرق بين حزب الله وحزب الشيطان قد يكون فرقا بالعلوم، وقد يكون فرقا بالسيف والسنان. لهذا القرآن الفرقان فرق الله جل وعلا فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين. المقصود أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا، فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة أو إلى أنهم مزدرون أو إلى أنهم لا يقبح لهم أو إلى أنهم مكثوا زمنا طويلا لم ينصروا أو نحو ذلك من الأشياء، أو أنهم يعذبون أو أنهم يطردون أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله جل وعلا أذن بالشر في ملكه، والشر ليس إليه، ليظهر طيب الطيب وليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم، فأذن به جل وعلا، أذن بالشر فداء للخير حتى يظهر. فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره، ما ظهر الذي على قناعة تامة من توحيد الله جل وعلا من المتردد الذين هم في ريبهم يترددون، ونحو ذلك من الحكم العظيم. فالله جل وعلا أنزل العداوة في موضعها، وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها، فجعلوا بعض الجن والإنس، بل الأكثر من شياطين الإنس والجن، أعدى للرسل، هذا فيه غايات محمودة. ومن هذه الغايات المحمودة التي هي حكمة الله جل وعلا أن يظهر أنصار الله جل وعلا الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته، ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بشري وليس بسماوي، وربما ينعم الله جل وعلا بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو نحو ذلك. ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبهة مع كثرة المعادين ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما يرد، فإن استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد. فالرسل مع قلة من استجاب لهم استمسكوا بالحق، وبعضهم مكث مددا طويلة، فظهر أن هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه، حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، هذا شهادة عظيمة بأن هذا الذي حملوه حق، لأن الله جل جلاله جعلهم مكرمين بهذا الأمر ومكرمين باتباع الرسل واتباع الحق. في حكم شتى، والشيخ رحمه الله هنا قال لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وهذا الحصر مأخوذ من الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلفظ كل ظاهر في العموم، وهو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمين، أعداء رؤساء وأعداء تبع. فالرؤساء إما أهل الرياسة والتكبير في أمور الدنيا، وإما أهل الرياسة في أمور الفكر والدين، هؤلاء هم الذين تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين. هذا الصنف من أصناف الأعداء. والصنف الثاني منهم الأشباه الرعاة الذين أعرضوا عن الحق أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في أن لا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءهم. فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أو الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة والرؤساء جميعا، لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلاله. كل مشرك بالله فهو متنقص للرب جل وعلا، ساب له. فمن ادعى أن مع الله إله آخر يتوسط به ويزدلف إلى الله جل وعلا عن طريقه بوساطته وشفاعته، سواء كان ذلك عالما أو لم يكن عالما وإنما كان تبعا لرؤسائه، فإنه عدو للتوحيد. وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وهذا ظاهر بين، لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن الذي نشر أنه صادق والذي نشر أنه ساحر والذي نشر أنه مجنون أتباع الكبار، أتباع الرؤساء والملأ في العرب. وكذلك إذا نظرت في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانه إنما هم العامة، فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل بقناعتهم بمن قال لهم ذلك، فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويستجيبون لمقالهم دون نظر وتدبر. فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا، وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه، ويجب على الموحد أن يعاديه. فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة، هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر. وكل من لم يوحد الله جل وعلا وانغمس في براثن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا. فكل مشرك عدو لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان قول إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشياطين الإنس جمع شيطان، والشيطان هو البعيد عن الخير، مأخوذ من شطنة إذا بعد، فالشاطن هو البعيد، والشيطان النون فيه أصلية وهو البعيد من الخير، والخير بما يناسبه. ولهذا قيل لبعض الحيوانات شيطان لما يناسبه من بعده عن الخير وما يلائمه، وقيل للحمامة في الحديث شيطانة في قوله شيطان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره، شيطان يتبع شيطان. فالشيطان هو البعيد عن الخير، والخير في كل بما يناسبه. وقد قال الشاعر في ذلك: أيام كنا يدعونني الشيطان من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني إذ كنت بعيدا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه. لكن يكمل البعد عن الخير بالكفر، فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس، ولا بد أن يمده شيطان من شياطين الجن، لأنه ما من أحد إلا وكل به القرين. قال: عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس يرون وشياطين الجن لا يرون، وهم الذين يلقون أيضا بعض الشبه في نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرين. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في قوله زخرف القول ما ينبئ على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها رونق ولها زخرف، والزخرف هو الشيء الناقص البين الجيد، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه ناصع واضح. فزخرف القول هو القول الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه. فقال جل وعلا هنا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. في هذا أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فليحذر منها. لا يتصور في هذا المقام وهو مقام كشف الشبهات أن شبهة المشرك ليس لها وجه البتة، لا تتصور هذا. فإن المشرك يوحي بعض المشركين إلى بعض بزخرف القول حتى تزين الشبهة، فلا يقال هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقا، أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة، بل يكون لها زخرف ويكون لها نظر، فإذا تأملها أهل العلم وجدوها داحضة، كما قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالحجج التي يدلي بها أهل الشرك فيها زخرف وفيها تدليس وفيها تلبيس، ولها بعض الشبه، لها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق. فلهذا لا تتصور أن الشبه التي ستأتي التي أدلى بها أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلا، بل منها أشياء خدع بها الشياطين هؤلاء من خدعوا من أمم الإنس والجن. ولكن هذا القول غرور، يعني أنه يزهر وينصع ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته، ولكنه عند التحصيل غرور ليس بشيء. وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم داحضة. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. وهذه مقدمة مهمة أيضا في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. العدو للتوحيد لا تتصور خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين جاءوا في هذه الأمة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون فقيها، لا يكون محدثا، لا يكون مفسرا، لا يكون مؤرخا، بل قد يكون مبرزا في فن من هذه أو في فنون كثيرة، كحال الذين ردوا على إمام هذه الدعوة، فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا فيه من العلوم، منهم من كان فقيها ومنهم من كان مؤرخا، وهذا حال أيضا من رد عليهم أئمة الدعوة. فلا تتصور أن عدو التوحيد لا يكون عالما، وهذه شبهة ألقاها الضلال في نفوس الناس، فجعلوا اعتراض العالم على العالم دال على صحة كل من المذهبين، هذا وهذا والأمر واسع. ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد هذا أصح من القول الثاني، أو في أصح قولي العلماء هو كذا وكذا، وهذا لا يسوء أن يقال في مسائل التوحيد، لأن من خالف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء التوحيد الذين، ولا علماء السنة الذين يصح أن تنسب لهم مقالة أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف، بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبينه الأئمة، فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه أو في التاريخ أو في الحديث أو غيره فإن مخالفته لنفسه، ولا يقال إن في المسألة خلافا. لهذا لا بد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم، بل قد يكون عالما وإماما في فن من الفنون، إمام في التفسير، إمام في الفقه، مرجع في القضاء ونحو ذلك، مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ رحمه الله وعارضوا الدعوة، كحال مثلا من المتأخرين داود بن جرجيس فإنه كان على علم واسع ولكن من علماء المشركين، وكحال محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابلة على مرائح الحنابلة أيضا كان من أعداء التوحيد، تصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري المعروفة الميمية، وأبطل أن يكون ذلك شركا وقرر ما قاله البوصيري إلى آخر ذلك. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد المجدد الثاني رحمه الله له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب، فهو بارز في الفقه وأشير إليه في التفسير وفي التراجم إلى آخره، ولكنه من علماء أعداء التوحيد، من علماء المشركين، لأنهم ناصحوا عن الشرك وردوا على أهل التوحيد وردوا التوحيد وملوا الناس في تعريف التوحيد والشرك وبيان ما به يكون المسلم مشركا مرتدا، فأضلوا الناس في ذلك. فإذا المقدمة المهمة بين يدي هذه الرسالة ألا تظن أن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان أن هؤلاء لا يكونون مشركين، بل في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده كان هناك علماء يشار إليهم ولكنهم كانوا مشركين، مثل مفتي الشافعية أيضا في مكة أحمد الزيني دحلان وأشبه هؤلاء. فالناس يرجعون إليهم ويستفتونهم فيصدرون عنه، فلا يتصور أن الشرك ليس له علماء تحميه. فإذا كمقدمة لا تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفلاني وقالها الإمام الفلاني وكيف يفعلها الإمام الفلاني، فهذا إما أن يكون جاهلا ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير، وإما أن يكون قد علم فعاد وعارض وصنف في تحسين الشرك، مثل ما فعل مثلا الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب، حيث صنف في تحسين دين الصابئة ومخاطبتهم للنجوم كتابا سماه السر المكتوم في أسرار القلة مات ومخاطبة النجوم، وبه كفره طائفة من أهل العلم فيحسن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستنظر إلى آخره، وصنف في ذلك ليدل أهل ليدل صابئة حران على ذلك، وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد. فلا يقال في أي شبهة يأتي ردها أو رد عليها أئمة السنة والتوحيد لا يقال كيف العالم الفلاني قالها كيف راجت على العالم الفلاني. وهؤلاء إما أن يكونوا جهالا فلا يصنفون في أعداء التوحيد، وإما أن يكونوا صنفوا في الشرك وتحسينه، فهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. إذا رأيت نقولهم قد تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم مثل ما فعل داود بن جرجيش مثلا، صنف كتابا سمى صلح الإخوان، نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقوله، ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلماء. مثل في هذا العصر ما صنف مثلا محمد بن علوي المالكي كتابا حدد فيها أقوال نحو من 200 و300 من العلماء الذين أقروا بعض الشركيات وبعض التوسلات ونحو ذلك في كتبهم. هذا ليس هو العبرة. فإذا القاعدة التي يجب أن تكون عليها قدم الموحد أن علماء المشركين قد يكون لهم علم كبير وحجج، لأنه ليس الشرك سببا في انسلاخهم من العلم، كما قال جل وعلا عن أوائلهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقد يكون هذا العلم في الإلهيات كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا اعتراض شبهة، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد يكون في الفقهيات كما قالوا: إنما البيع مثل الربا ونحو ذلك. فجنس العلوم التي وجدت في هذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل، إما من جهة الإلهيات وإما من جهة الشرعيات، تعارض الرسل بما عندهم من العلم. بل إن الله جل جلاله سمى قولهم حجة، فقال، وذلك تعظيما له من جهة قوة الشبهة فيه، قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. هل هذه الكتب الكثيرة التي له والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك يجعله ليس عدوا للتوحيد إذا صنف في عداوة التوحيد وصنف في تحسين الشرك ودعا الناس إلى ذلك؟ لا، فإنه يكون عدوا للتوحيد ناصرا للشرك ولا كرامة، ولو كان أثر السجود في جبهته، ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما عند المكثرين كالسيوطي وغيره. هذا ليس بعبرة، وكلامه بالتالي ليس بعبرة، لأنه ليس من علماء التوحيد، فعلومه ضارة وليست نافعة. قال بعد ذلك رحمه الله: إذا عرفت ذلك، يعني ما تقدم من أن أعداء الرسل قد يكون لهم علوم وكتب يصنفونها وحجج يدلون بها، قد يكون يحتجون بالكتاب، قد يكون يحتجون بالسنة وأشبه ذلك، وبأقوال المحققين من أهل العلم مثل ما ينقلون عن أحمد بعض الأشياء، ينقلون عن الشيخ الإسلام، ينقلون عن ابن القيم، ينقلون عن ابن حجر، ينقلون، وهذا كله من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. انتبه لهذه الكلمة: لا بد له، لا بد لطريق التوحيد، طريق إلى الله، طريق التوحيد لا بد له من أعداء كما ذكرنا، وهؤلاء الأعداء قد يكونون علماء، وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحجج، لا بد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال، أو أن يلبسوا عليك الدين. أليست الفصاحة هي المعيار؟ فإبليس كان فصيحا، وليس العلم في نفسه هو المعيار، بل لا بد أن يكون العلم هو العلم النافع، وليست الحجج، وجود حجج وإيرادات جواب هو المعيار. فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ رحمه الله في مقدمة في هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. قال: فالواجب عليك إذا علمت أن ثم أعداء والأعداء قد يكونون علماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج، معناه أن العداوة استحكمت وتوجه الضراب عليك وتوجه الأسلحة عليك أعظم. فما الذي يجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تصون نفسك وأن تحمي نفسك، أعظم حماية في هذا الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر. قال: فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاح. وقوله من دين الله هذا للتبعيد، لأن العلم منه واجب عيني ومنه واجب كفاية. وقوله فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله يعني به ما كان من الدين فرضا علميا على كل أحد، وهو الذي لا يعذر أحد بالتقليد فيه، وذلك في معنى الشهادتين وتحقيق مسائل القدر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذا العلم واجب بأدلته، وهو الذي وصف لك وصنف فيه الشيخ الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين علماء المشركين. قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. تقاتل به ابتداء أو تقاتل به دفعا، كلاهما لا بد من الدفع في حينه ولا بد من الابتداء في حينه. مقاتلة بالحجة والبيان، إذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم الخوف عليك. ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل هذه البلاد وأهل التوحيد الذين يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم، توحيد رب العالمين جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد، أن لا يصغوا لشبهة في التوحيد. والآن تجد أن منهم من عنده شبهة في السحر، من عنده شبهة في الكهانة، وتجد من يردد كلاما في أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأوثان وينادون الموتى والغائبين فيما بما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله أو فيما لا يقدرون عليه، يقول هؤلاء لا فيهم كذا، تكفير صعب، حكم عليهم بالشرك صعب، ولها الصلاة، يعرفون الله، عندهم محبة للدين ونحو ذلك من الكلام. وهذا يزلزل نفس الموحد، لأنه يظن أن المسألة إذا ما دام صاحب صلاة صاحب زكاة وعنده حب للخير وكذا فلا يحكم عليه بحكم الشرك أو الكفر، مع أنه ساب لله جل جلاله وذلك بعبادته غير الله جل وعلا. فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم، تارة في أشياء نفسية، وتارة بشبه علمية، وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذا لا بد من الانتباه بهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاح يقاتل به هؤلاء الشياطين. ما هو هذا السلاح؟ وتعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة